الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد، فإن الله سبحانه يخص بالتفضيل بعض مخلوقاته، فيفضل إنسانا على إنسان، ومكانا على مكان، وزمانا على زمان. وقد خص الله بالتفضيل شهر رمضان فأنزل فيه القرآن وأوجب فيه على المؤمنين الصيام، وجعله شهر جد واجتهاد ومزرعة للعباد وتطهير للقلوب من الفساد وقمع لشهوات الشره والعناد، فمن زرع فيه خيرا حمد عاقبة أمره وقت الحصاد. وقد كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، بحيث يتضاعف جوده بالعطاء والصدقة والإحسان وتلاوة القرآن شيئا زائدا على سائر الزمان. وقال في الحديث: إن الله افترض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فسن رسول الله صلاة التراويح قولا منه وفعلا، وقال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة التراويح 3 ليال، وفي الليلة الثالثة أو الرابعة غص المسجد بالناس وانتظروه أن يخرج، فلم يخرج إلا لصلاة الفجر، فخطبهم بعد صلاة الفجر وقال: أما إنه لم يخفى علي مكانكم، وإنما امتنعت من الخروج إليكم خشية أن تفرض عليكم فتعجزوا. فكان الناس زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وصدرا من خلافة عمر يصلون التراويح أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل مع الرجل، ويصلي الثلاثة جميعا، ويصلي الجماعة. قال عمر: أما إني لو جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان أمثل. فجمعهم على أبي بن كعب والنساء على تميم الداري، فكانوا يطيلون القراءة والركوع والسجود حتى إنهم ليعتمدون على العصي من طول القيام. فسميت التراويح لأنهم يستريحون بعد كل 4 ركعات من أجل طول القيام. منهم من يصليها 20 ركعة، ومنهم من يصليها 36 ركعة، ومنهم من يصليها 8 ركعات ويوتر ب3، لأنها ليست محصورة بعدد، بل هي من قيام الليل المرغب فيه. ولنعلم أن لب الصلاة الخشوع، وأن صلاة بلا خشوع جسد بلا روح. وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فصلاة ركعتين بخشوع وخضوع أفضل من 4 ركعات و6 ركعات بلا خشوع ولا خضوع. وتصلى التراويح جماعة في المسجد، ويصليها الرجل منفردا، وتصليها المرأة في الجماعة أو في بيتها. شرعت التراويح عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن أجل وثقان: من تطوع فيه بصلاة ركعة كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وتضاعف الأعمال في رمضان كما يزداد فيه الإيمان من أجل رجوع الناس وتوسعهم في عبادة طاعة الرحمن. وهي من أسباب، وصلاة التراويح هي من أسباب الصحة للأجسام، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دعب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. فجعلها من أسباب الصحة التي تطرد المرض عن الجسد. وذلك أن الصائم يأتي إلى الفطور في حالة شغف وشدة شهوة، فيأكل ويشرب إلى غاية الشبع ونهاية الامتلاء. ومن لوازم هذا الامتلاء استرخاء الأعضاء وسريان الفتور فيها، فيستولي عليه الكسل والفتور
وضعف الحال فهو في أشد حاجة إلى التخفيف والتفظيم من هذا الامتلاء. لهذا شرع الله على لسان نبيه صلاة التراويح التي هي من قيام الليل، بحيث يصلي العشاء التي من صلاها في جماعة كان كمن قام نصف الليل، وبعد سنتها يشرع في صلاة التراويح، ولا يزال بين قيام وقعود وركوع وسجود وتدبر للقرآن واشتغال بالذكر والدعاء والاستغفار حتى ينصرف منها، وقد دب في روح النشاط والسرور والغرقة والصحة، فيتحلل عن مضرة ذلك الامتلاء وتبقى فيه منفعته، فينصرف من صلاة التراويح وهو نشيط طيب النفس مسرور البال. هذا أمر محسوس يشهد به الواقع الملموس، من ذاق منه عرف ومن حرم انحرف. وهذا من حكم الشريعة التي جعلها الله بمثابة الشفاء لسائر الأدواء. فبما إن الصلاة هي رأس العبادة في الإسلام، فإنها أيضا من أسباب الرياضة والصحة للأجسام، وأكثر الناس يستخفون بصلاة التراويح ويوقعونها بسرعة زائدة بحيث لا يطمئنون فيها ولا يراعون الخشوع في ركوعها وسجودها، بل يأتون بها على طريقة العادة للعبادة، ولب الصلاة الخشوع. ومن أحكام الصيام الفقهية أن الصوم يجب على كل مسلم بالغ عاقل، غير أنه رخص للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الذي بلغ في السن إلى فوق 80 ويشق عليهم الصيام فوق المشقة المعتادة، بأن يفطر ويطعم كل واحد منهما عن كل يوم مسكينا وبأي قدر كيل من الطعام. ومن كان مختل الشعور عديم العقل فإنه لا صيام عليه ولا إطعام، ومن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن استيقظ بعد الفجر فأكل وشرب ظانا أن الفجر لم يطلع فصيامه صحيح، لأن هذا من الخطأ الداخل تحت العفو، لحديث عوية لأمتي عن الخطأ والنسيان. ومن غلبه القيد فخرج بغير اختياره فلا قضاء عليه، ومن استقى أي طلب بنفسه خروج القيد فعليه القضاء. ويجوز للصائم أن يستاك أول النهار وآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم، والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ومن استيقظ آخر الليل وعليه جنابة ويخشى إن اغتسل أن يطلع عليه الفجر ويفوته السحور، فإنه يجوز له أن يتسحر وهو جنب ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وصيامه صحيح. بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصبح يوما جنبا ثم اغتسل وصام. كذلك المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض بالليل ورأت أمارة النقاء يعني أمارة الطهارة، فإنه يجب عليها أن تنوي الصيام وتصوم مع الناس ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر أو إلا بعد طلوع الشمس، وصيامها صحيح. وإذا اغتسلت وجب عليها أن تقضي صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر على الترتيب من تلك الليلة لوجوبها عليها، من تلك الليلة التي انقطع عنها الدم فيها. وكذلك النفاس إذا انقطع عنها دم الولادة بعد 20 يوما أو بعد 10 أيام أو أقل وأكثر، فإنه يجب عليها من حين ينقطع عنها الدم ومن حين ترى النقع أن تفزع إلى الاغتسال فتغتسل وتصوم وتصلي، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وصفة غسلها كغسلها للجنابة على السواء، أي لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها، وإنما يجب عليها أن تروي أصول الشعر ويكفيها ذلك. وما يفعله النساء من كون إحداهن ينقطع عنها دم الحيض أو دم النفاس، ثم تنكث اليوم واليومين والثلاثة، لا تغتسل ولا تصلي ولا تصوم، في كلها تقول أخشى أن يعاودني الدم، فهذا خطأ وجهل وتفريط منها في العبادة لا ينبغي لها أن تفعله، بل يجب عليها أن تفزع إلى الطهارة من حين انقطع عنه الدم وتصلي وتصوم، فإن هذا من واجب المسلمة من غير تأخير. فإن عاد الدم على النهاس أو على الحائض بعد الاغتسال فإنه مشكوك فيه، لا ينبغي لها أن تترك من أجله العبادة، بل تصوم وتصلي. وإذا صامت المرأة اليوم كله وبعد الفطور أي بعد غروب الشمس رأت الدم يعني دم الحيض، فإن صيامها في ذلك اليوم صحيح لكونه مبني على يقين، ولا ينبغي لها أن تشك في صحته لأن الشك لا يرفع اليقين. وإذا اغتسلت المرأة فرأت من الحيض أو من النفاس ثم رأت شيئا من الكدرة أو الصفرة فإنها لا تبالي به، لما في البخاري عن أم عطية قالت كنا لا نعد الكدرة ولا الصفرة بعد الطهر شيئا. والمرأة إذا رأت يوما دما ويوما نقع فإنه يجب عليها في اليوم الذي لا ترى فيه الدم أن تغتسل وأن تصوم وتصلي باعتبار أنها طاهر كسائر الطاهرات، والاغتسال كسائر الطاهرات. أما الحامل إذا رأت شيئا من الدم فإنها لا تبالي به لأن هذا ليس بدم حيض ولا بدم نفاس، وإنما هو دم فاسد يشبه دم الرعاف ودم الجرح ويشبه السلس الذي يخرج من الرجل، فيجب عليها أن تصوم وتصلي وصيامها صحيح. ومن فوائد الصيام ومن حكمة الصيام استحباب تناول السحور في وقت السحر، وكان رسول الله يسمي السحور بالغداء المبارك، ويقول فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وقال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وقال تسحروا ولو بجرعة من ماء، وقال تسحروا ونعم السحور التبر. فهذه الأحاديث سيقت مساق العبة ومساق الوصية والنصيحة من النبي الشفيق على أمته، لأنه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو يحث أمته على تناول السحور ولو بجرعة من ماء أو بشيء من التمر، ليتقووا بذلك على الصيام، وحتى يكونوا وقت السحر من المتيقظين في هذا الوقت العظيم الفاضل الذي ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤله، حتى يكون منهم في هذا الوقت من يذكر الله، ومنهم من يستغفره، ومنهم من يصلي، ومنهم من يتلو القرآن، ومنهم من يدعو ويتضرع ويستغفر، وحتى لا يكونوا من الغافلين. وإنما وصف السحر بالبركة وبالغداء المبارك من أجل ذلك كله، أي لأجل ما يترتب عليه من أنواع البركة، ومن أجل أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وحسبك بها من فضيلة، ويتبعها ما هو أفضل منها، وهو شهود المتسحرين لصلاة الفجر في المسجد جماعة، الذي وصفها رسول الله فقال من صلى الفجر في جماعة كان كمن قام الليل كله، ومن صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي. فأراد رسول الله أن يغرس هذه الفضائل في قلوب أمته حتى يتربوا على محبتها. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل. أما الرجل الأكول النؤوب الذي يجمع في بطنه الشيء الكثير من صنوف الطعام ولحوم الأنعام، ثم ينام عليه من أول الليل وقت العشاء ويجعله سحورا له، ولعله لا يقوم إلا بعد طلوع الشمس أو إلا وقت الضحى. فهذه خلة ذميمة وعادة لئيمة، وكم فات رداد الضحى من غنيمة، لأن التقلل من العشاء والتيقظ وقت السحر فضيلة، كما إن الشره وكثرة الأكل وكثرة النوم رذيلة. ففي الحديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فمن أكل كثيرا رقد كثيرا وحرم الخير الكثير. وفي وقت السحر تقسم الغنائم وتنزل الرحمة والبركة، فما يطلع الفجر إلا وقد حاز القائمون الغنيمة وحمدوا عند الصباح السرى، وما عند أهل الغفلة والنوم خبر مما جرى. فأفيقوا من رقدتكم وتوبوا من زللكم وحافظوا على فرائض ربكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.